لكن أصل المادة فيه مادة أرسطية. وقد كان أرسطو طاليس وهو من ملاحدة الفلاسفة اليونان، وكان قبل المسيح عليه الصلاة والسلام ب300 سنة، وكان وزيرا للإسكندر المقدوني، وليس هو ذو القرنين أو ذو القرنين المذكور في القرآن، بل كان رجلا كافرا. فكان أرسطو طاليس له كلام في مسألة الوجود الإلهي، وكان يثبت العلة والمعلول والمحرك الذي لا يتحرك، وإنما تتحرك المعلولات على طريقة الترقي والصدور حركة شوقية. هذا المذهب هو الذي استعمله ابن سينا وأمثاله. لا أحب أن أدخل في تفصيله لأنه ليس من فاضل الكلام ولا من مقصود الكلام أن يتكلم به، لكن ترى أن مذهب الأشاعرة الذي انتهى إلى أن الله يمتنع عليه أن يتصف بصفة فعلية، أي صفة تتعلق بالقدرة والمشيئة، هو نفس مفهوم نفي الحركة الذي كان أرسطو إيش ينفيه ويقول المحرك الذي لا يتحرك. مقصود أرسطو لا يتحرك ليس المقصود الحركة الجسمانية بالضبط، الحركة بالمفهوم الفلسفي العام، وهي كل ما يتعلق بالقدرة والمشيئة، كل ما يتعلق بالقدرة والمشيئة. فقول أرسطو لا يتحرك هو نفس المحصل الذي دخل على الأشعرية في نفيهم لكل الصفات إيش الموجبة لتعلق الشيء بفعل الرب ومشيئته وقيام الأفعال به. ولهذا ترى أن الأشاعرة لم يثبتوا إلا الصفات إيش اللازمة، أما الصفات الفعلية فاتفقوا على نفيها سواء فوضوها أو تأولوها، هم ينفونها في نفس الأمر. ثم لهم طريقتان، منهم من يفوضها ومنهم من يؤولها. فحتى المذهب الأشعري عند التحقيق مولد، ولا نقول منقول حتى يكون العرض دقيقا، مولد من أحد المذاهب الفلسفية. والمذاهب التي دخلت على المسلمين صنفان، المذاهب التي دخلت على المسلمين في مسائل الإلهيات صنفان. صنف مولد، أي أنه مركب من دلائل فلسفية ومقدمات عقلية ومقاصد شرعية، هذا نسميه صنف إيش مولد. المقالات التي دخلت على المسلمين في الصلاة صنفان، صنف مولد. وإذا قلنا مولد بمعنى أنه ليس منقولا نقلا إيش محضا صريحا، ومولد أي مركب في تكوينه وترتيبه من مقدمات فلسفية أساس فيه ومقاصد شرعية عامة ومقدمات عقلية. من المقاصد الشرعية العامة مثلا أن الله منزه عن التشبيه والتمثيل، وهذه هي مقالات المعتزلة ويشاركهم فيها الأشاعرة والماتريدية، وإن كان قرب المعتزلة إلى الفلسفة أكثر بكثير من قرب الأشاعرة. الصنف الثاني وهي المقالات المنقولة من الفلسفة نقلا صريحا، ليست مولدة إنما منقولة بالتمام، وهي المقالات التي تبناها من يسمون الفلاسفة الإسلاميين أو فلاسفة الإسلام كابن سينا وابن نصر الفارابي وابن الوليد بن رشد، وباطنيتهم الغلاة كالمبشر بن فاتك مثلا وابي يعقوب السجستاني صاحب الأقاليد الملكوتية وأمثال هؤلاء. هذه مقالاتهم، مقالات نقول أنا إن إيش مقالات منقولة ليست مولدة، بمعنى أنها فلسفية على التمام، أحرف فلسفية منقولة على التمام، وفي الغالب أنها تنقل عن أرسطو. فلهذا السبب تجد أن شيخ الإسلام قال من المتفلسفة ومن حذا حذوهم، لأنه يعتبر أن كل المذاهب الكلامية معتزلة أو أشعرية أو ماتريدية يعتبر أنها مركبة في نتائجها على مقدمات متلقات من إيش من الفلسفة، وأنه لولا هذه المقدمات الفلسفية لانتهوا إلى هذه المذاهب ولم ينتهوا؟ لم ينتهوا. وهذه الشهادة التي قالها شيخ الإسلام في هؤلاء لا تختص به رحمه الله، بل حتى أبو الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال صرح في بعض كتبه أن دليل المعتزلة في الصفات منقول عن الفلاسفة. وإذا كان الأشعري صرح هو في كتبه أن دليل المعتزلة دليل فلسفي وهو دليل الأعراب، وصرح الشهرستاني وغيره أن مذهب المعتزلة في الصفات مذهب فلسفي، فنقول مذهب الأشاعرة حقيقته جزء من إيش؟ من مذهب من؟ لا، جزء من مذهب إيش؟ المعتزلة، لأنهم نفوا طائفة من الصفات وأثبتوا طائفة، فيكون المذهب أيضا جزءا من المذهب الفلسفي. ولهذا من العجب أن أبا الحسن الأشعري وصف دليل الأعراب بأنه دليل فلسفي، ثم جاء هو ومنعه في بعض كتبه واستعمله في بعض كتبه التي بنى عليها المذهب. الأشعري له كتب على صنفين، كتب انتمائية يقصد بها بيان انتمائه واتجاهه، كالرسالة إلى أهل الثغر، كالإبانة، هذه كتب انتمائية. كتب قصد بها تقرير المذهب على التفصيل كاللمع والموجز، هذه كتب يستعمل فيها دليل الأعراب، فهو يمنعه في بعض كتبه إذا منعه من جهة أن العامة لا يلتزمونه، لكنه يعتقد أنه في نفس الأمر دليل صحيح. مثله أبو حامد الغزالي يمنعه في بعض كتبه ولكنه يستعمله عند الترتيب العقدي للمذهب. جمهور الأشاعرة يصرحون بصحة الدليل. كيف قالوا أنه دليل فلسفي عند المعتزلة ثم استعملوا؟ غيروا في مقدماته، هذا يأتي إن شاء الله التنبيه إليه. نعم.
ومن حذى حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا
إنما أتوا
من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات.
نعم. ما الذي أوجب هذه المقالة التي تقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ أن أصحابها ظنوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، أي أن الله لا يتصف بها، ورأوا أن ظاهر القرآن يثبتها أو لا يثبتها، يثبتها، فاعتقدوا هم بالدلائل الكلامية التي هي مولدة عن الفلسفة، وعلم الكلام علم مولد عن الفلسفة، اعتقدوا بالدلائل الكلامية عدم ثبوت هذه الصفات لله، ورأوا أن القرآن أثبتها في الظاهر، قالوا السلف كانوا لا يعتقدون ثبوتها لأنهم جزموا بأدلتهم الكلامية عن الخلف أنها لا تثبت، فظنوا أن السلف يوافقونهم في عدم ثبوتها، وظنوا أنها تشبيه يتنزه الباري عنه فاعتقدوا عدم ثبوتها، ورأوا أن الخلف من أئمتهم اشتغلوا بتأويلها. فموجب هذه المقالة إذن هو اعتقاد هؤلاء انتفاء الصفات في نفس الأمر. فلما كانوا يعتقدون انتفاء الصفات في نفس الأمر ويعظمون السلف في الجملة ويرون ظاهر القرآن على إثباتها، قالوا إن السلف كانوا ينفونها في نفس الأمر، أي يعتقدون عدم ثبوت الصفات الفعلية، لكن موقفهم من آيات القرآن التفويض، أي لا يتكلمون في معانيها لا إثباتا ولا نفيا، ويعتقدون انتفاء المعنى الظاهر، والخلف تأولوها كما سلف. فهذا الظن الفاسد الذي هو جهل وغلط على السلف هو الذي أوجب هذه المقالة. ويصير على طريقة الأشعرية الفرق بين السلف وعلماء الأشاعرة إيش؟ من جهة أن علماء الأشاعرة ذكروا التأويل والسلف لم يذكروا التأويل، ويبقى أن الطائفتين في فهم الأشعرية اتفقوا على نفي الصفات الفعلية، وهذا غلط شديد على السلف، فإن السلف كانوا يثبتون الصفات الواردة في كتاب الله سواء كانت صفات لازمة أو صفات فعلية. نعم.
فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريق.
والمصنف قبل ذلك يقول بأنواع المجازات وغرائب اللغات. مسألة المجاز أيها الإخوة مسألة تكلم فيها أصناف، تكلم فيها الأصوليون وتكلم فيها أهل اللغة أهل العربية وهم الأصل في هذا، وتكلم فيها المتكلمون في كتبهم. وتعرفون المذاهب فيها في الجملة، فإن جمهور الأصوليين يحكون أن الجمهور على إثبات المجاز في القرآن، وترى أن بعض المفسرين الذين يميلون إلى هذه الطرق يقولون كذلك، وبعض المتكلمين في كتبهم أيضا يحكون هذا، وإن كانوا يحكون عن طائفة من المتكلمين عدم ثبوت المجاز. هي مسألة المجاز مسألة طويلة، لكن أحب أشير فيها إلى جهة واحدة، وهو أنه يعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله من أشد من تكلم وطعن في مسألة المجاز، وقال إن القرآن ليس فيه إيش مجاز. هنا الوهم الذي يقع على شيخ الإسلام حتى صنف من صنف من بعض المعاصرين أن شيخ الإسلام يتناقض، فإنه تارة يطلق في كتبه عبارة المجاز فيقول وهذا من المجاز اللغوي وهذا من مجاز اللغة، مع أنه له رسائل وكلام آخر يصرح فيه بإبطال المجاز، فقالوا إنه تناقض. وبعضهم فرض هذا حتى في ابن القيم، مع أن ابن القيم رحمه الله في الجملة أنه تبع لشيخ الإسلام. القصد في كلام شيخ الإسلام أنك تلاحظ أن القول في المجاز يقع على جهتين: المجاز باعتباره من عوارض الألفاظ، الثاني أو الجهة الثانية المجاز باعتباره من عوارض المعاني. الذي وقف أمامه شيخ الإسلام وأنكره واشتد في دفعه وإبطاله هو المجاز باعتباره من عوارض إيش؟ المعاني. أما إذا كان من عوارض الألفاظ فهذا يقال إنه مجرد اصطلاح، وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحيانا يستعمل هذا الحرف حرف المجاز، فيقول هذا من مجاز اللغة وفسر هذا بالمجاز، وتجد ابن القيم يقول هذا كثيرا أحيانا. فكونك تسمي مثلا رأيت أسدا يخطب تقول هذا مجاز كاصطلاح، هذا لا بأس به، كما أنك تقول جاء زيد جاء فعل ماض وزيد فاعل، فلا يستطيع شخص يقول لك هات أن امرأ القيس سمى زيد فاعل، ليس كذلك؟ وأن هذا تمييز، جاء زيد ضاحكا فتقول هذا مثلا حال ضاحكا حال، وهذا تمييز وهذا مفعول به وهذا مفعول معه، هذه اصطلاحات. وقطعا أنه لا مشاحة في الاصطلاح، ولا يمكن أن شيخ الإسلام يعارض في الاصطلاح اللغوي، لأن عندنا اصطلاحات إيش؟ ماذا؟ شرعية ما عرض فيها لا شيخ الإسلام ولا غيره، ليس كذلك؟ وترى أن الصيغ المستعملة في علم الحديث مثلا أن هذا مقطوع وهذا منقطع وهذا مرسل وهذا موقوف وهذا إسناد صحيح وهذا إسناد حسن، هذه اصطلاحات ما تكلم بها الصحابة، فلا يمكن لأحد أن يقول أين تصريح الصحابة بها. فلم يكن شيخ الإسلام رحمه الله يمكن المجاز كاصطلاح من عوارض الألفاظ، وإنما يقع نقده واعتراضه عليه باعتباره من عوارض إيش؟ المعاني، لأن المتكلمين في موقفهم من آيات القرآن آيات الصفات استعملوا نظرية المجاز اللغوية. كيف استعملوها أذكره الآن، لكن قد يقول قائل إننا نرى شيخ الإسلام رحمه الله في رده لنظرية المجاز ينكرها أحيانا حتى من جهة اللغة الاصطلاحية اللفظية المحضة، فتجده يقول مثلا ولم يذكر هذا التقسيم أئمة اللغة الكبار كالخليل بن أحمد والأصمعي وأمثالهم، وتجده يقول وهذا التقسيم لألفاظ العربية إلى حقيقة ومجاز لم يتكلم به أحد من السلف ولا أحد من أئمة العربية المتقدمين، وتجده يقول وأصحاب هذا التقسيم لم يذكروا له حدا صحيحا، فإن المشهور عندهم أن الحقيقة هو اللفظ الذي وضع في معنى واستعمل له، والمجاز هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له. قال: فهذا يستلزم العلم بالوضع والاستعمال. قال: أما الاستعمال فهو استعمال أهل اللسان وهم العرب. قال: فهذا يحفظ. ولكن أين العلم بالوضع؟ هذا نقد قوي في كلام شيخ الإسلام للمجاز. هم يقولون أن اللفظ الحقيقة هو إيش؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له. المجاز إيش؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. إذن عندنا الآن لابد نعرف الوضع ونعرف إيش الوضع والاستعمال. هو يقول الاستعمال معلوم أنه استعمال العرب. الوضع وضع من؟ الوضع وضع من؟ ولهذا تجد علماء المعتزلة الذين دافعوا عن مسألة المجاز عنوا ببيان أصل اللغة. من أين جاء أصل اللغة؟ هل هي قياسية أو سماعية أو كانت علمت لآدم؟ وكيف اختلف لسان البشر إلى آخره. فيقول شيخ الإسلام: الوضع من أين يعلم؟ قال: فإن قالوا مقصودنا بالوضع المفرد، أي اللفظ المجرد بلا تركيب وإضافة، والاستعمال هي الألفاظ المركبة السياقات. قال: فإن العلم بأصل الوضع وإدخاله على السياق يرد عليه نفس السؤال. الشاهد من هذا حتى لا نستطرد أنك ترى شيخ الإسلام أحيانا يعترض على مسألة المجاز حتى من الوجه إيش؟ الاصطلاحي اللفظي. فهذا من باب النقد الاستتباعي. النقد الاستتباعي كيف ذلك؟ بمعنى أنه إذا أراد أن يبطل المجاز باعتباره من عوارض المعاني، يقول أنه لو أن شخصا قصد إلى إبطال المجاز جملة وتفصيلا حتى كاصطلاح، هذا يستطيع ولا يستطيع؟ يقول يستطيع. هو يريد أن يصل إلى هذا، أن المجاز كما أنه غلط من جهة كونه من عوارض المعاني، فحتى من باب قد يمكن أن نبطله من عوارض إيش؟ الألفاظ والاصطلاح. وتعرف أنك إذا استطعت أن تدفع المجاز باعتباره اصطلاحا لفظيا، فمن باب أولى أن تدفعه باعتباره إيش؟ من عوارض المعاني. فهو أراد أن يبطل أو يجوز بعبارة عدد، يجوز إبطال المجاز حتى كاصطلاح لفظي ليتحقق بطريقة الأولى إبطاله إيش؟ باعتباره من عوارض المعاني. النتيجة ما هي؟ أن شيخ الإسلام ليس لديه موقف حاسم من المجاز كاصطلاح لفظي، وإن كان أحيانا ينقده استتباعا، إنما موقفه الخاص من المجاز باعتباره من عوارض المعاني. لما؟ لأن المعتزلة هم أخص من نظم نظرية المجاز في اللغة، وكثير منهم أساطين في العربية، نفوا الصفات بدلائل كلامية مولدة من الفلسفة. فلما انتهوا من النفي، وانتهى مذهب المعتزلة إلى أن الرب سبحانه يمتنع قيام الصفات به، رأوا أن نصوص القرآن إيش؟ توافق النتيجة التي قرروها أو تعارضها؟ تعارضها. هم وصلوا إلى هذا. لما وصلوا إلى أن ظاهر القرآن يعارض نتيجتهم الكلامية الفلسفية، وهم قوم يسلمون بالقرآن وأنه حق، تأولوه حتى يوافق إيش؟ ما انتهوا إليه من النتيجة، أو بعبارة أدق حتى لا يعارض ما انتهوا إليه من النتيجة. تأولوه، لا نقول حتى يوافق، العبارة الدقيقة حتى لا إيش؟ لا يعارض ما انتهوا إليه من النتيجة. ولهذا نستطيع أن نقول إن المعتزلة لم يستدلوا على نفي صفة واحدة، وهم ينفون سائر الصفات، لم يستدلوا على نفي صفة واحدة بدليل مفصل من الكتاب أو السنة، بل دلائلهم المفصلة دلائل إيش؟ دلائل كلامية متلقات عن الفلاسفة. غاية ما يستدلون به من القرآن على مذهبهم ماذا؟ آيات مجملة، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء نفي التشبيه هذا صحيح أن الله منزه عن الشبيه والمثيل، لكن يبقى ما هو حد التشبيه، هذا محل النزاع. قد يقول قائل إننا نرى أن المعتزلة نفوا الرؤية واستدلوا لنفيها بقوله تعالى إيش؟ لا تدركه الأبصار، واستدلوا بقوله تعالى لن، فلما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. هذان الدليلان دليلان تفصيليان أو مجملان؟ تفصيليان. فكيف نقول أن المعتزلة ولا في صفة واحدة يستدلون بدليل تفصيلي مع أن هذين الدليلين مبسوطة في كتبهم؟ والآن لا نتكلم عن كون الاستدلال بهما أي بهذين الدليلين من القرآن غلط، هذا معروف أن استدلالهم بالآيتين غلط، ولن لا تقتضي تبيد النفي عند الجمهور من أهل اللسان كما ذكره ابن مالك رحمه الله، ومن رأى النفي بلم معبدا فقوله ارجز وسواه فاقصدا أو فاعبدا، لكن هذا مكان آخر أو مجال آخر. لكن نقول هب جدلا أن الآيتين تدلان على نفي الرؤية، فإن غاية ما يمكن أن يقال إن في الآيتين نفي لإيش؟ للرؤية، أليس كذلك؟ لا تدركه هذا نفي، لن تراني هذا نفي. فلو فرضنا جدلا أن في الآيتين نفي للرؤية، فهل المعتزلة تنفي الرؤية؟ الجواب إيش؟ الجواب المعتزلة تنفي الرؤية نفي امتناع، بمعنى أنها تقول إن الرؤية إيش؟ ممتنعة على الله. والذي في القرآن لو فرضنا أنه يدل الامتناع أو النفي، النفي فقط، وتعلم أن المنفي هل يلزم أن يكون ممتنعا؟ لا، الشيء قد ينفى وهو ليس ممتنعا، لكن لعدم ثبوت سببه، وإذا كان يتعلق بحق الله سبحانه لعدم مشيئته، ليس كذلك؟ فإذا الشيء ينفى إما لكونه ممتنعا في ذاته أو لكونه لم يشأه الله، والقرآن إنما نفى فقط. فلو كان المعتزلة يقفون عند القرآن المفصل على فرض الجدل أو على الفرض الجدلي أن استدلالهم صحيح، لقالوا الرؤية إيش؟ الرؤية منفية والله أعلم هل تصح أو لا تصح. هل وقفوا عند هذا؟ قالوا الله أعلم هل تصح أو لا تصح؟ لا، قالوا ممتنعة. فالامتناع درجة أقوى من النفي المطلق أو ليست أقوى؟ أقوى، أخص. فترى أنهم قالوا قولا أخص مما دل عليه ظاهر القرآن الذي لو فرض جدلا أنه يدل على قولهم، فترى أن المذهب تركب من الدلالة القرآنية أو زاد عليها، زاد عليها. ومن هنا نقول أن المعتزلة لا دليل لهم تفصيلي من القرآن في كل مسائل الصفات. فالقوم لما رأوا معارضة القرآن لنتيجتهم التي هي نفي الصفات، أرادوا تأويل القرآن إلى قولهم، فجاءوا بنظرية المجاز هذه، وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يهاجم مسألة المجاز بقوة. أتوا بمسألة المجاز وقالوا سائر ما ورد في صفات الباري هو من باب إيش؟ من باب المجاز. ومن قواعدهم التي قرروها في المجاز أن المجاز يصح إيش؟ يصح نفيه. فجعلوا ليس في القرآن دليل واحد على إثبات صفة واحدة، لأن كل الآيات من باب المجاز، والمجاز يصح نفيه. ولا شك أن هذا من الطعن في القرآن. ولو فرض جدلا أن نظرية المجاز كنظرية لغوية تصح، فإن تطبيقها في مسائل الصفات ممتنع، فإن تطبيقها في مسائل الصفات ممتنع. هذا له استطراد آخر لا أحب أن نطيل فيه. المهم أنه يفهم لما شيخ الإسلام قصد قصدا شديدا في رد مسألة المجاز، لأن المخالفين درأوا معارضة القرآن لقولهم بتأويل القرآن على نظرية المجاز. فإذا المحصل أن المعتزلة ركبوا مذهبهم من أصلين. الأصل الأول حصلوا به المذهب وهي الدلائل الكلامية. الأصل الثاني الذي تأولوا به القرآن وهي النظرية إيش؟ المجازية. ولهذا لو قال قائل إن مذهب المعتزلة وكان الأشاعرة فيما يوافقون فيه المعتزلة باب الصفات الفعلية، مذهبهم محصن بفهم لغوي، فهم اجتهدوا في فهم القرآن حسب ما عرفوه من لسان العرب، وقد عرف المعتزلة كثير منهم بالحذف في اللسان العربي، فهم فهموا القرآن بحسب كلام العرب، ولهذا لا يؤاخذون في قولهم. هل هذا الترتيب من جهة النظام العلمي صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. لما؟ لأن المعتزلة أولا رتبوا المذهب وحصلوه وانتهت نتيجته عندهم قبل النظر في المسألة إيش؟ المسألة إيش؟ اللغوية. رتبوا ترتيب عقلي فنوع على دليل الأعراب. القضية اللغوية ما تستدعوها؟ القضية اللغوية ما تستدعوها؟ استدعوها بعد انتهاء المذهب بنفي الصفات لجرى التناقض بين المذهب والقرآن، فتأول القرآن بإيش؟ بالمجاز. فأنت ترى الآن أن مذهب المعتزلة تكون بأي دليل؟ هل هو بدلالة اللغة أو بفهم لغوي في القرآن؟ لا، تكون بدليل عقلي، وأخص الدلائل التي اعتبرتها المعتزلة دليل الأعراب. هذا دليل عقلي فلسفي يقوم على مقدمات فلسفية أصلا ألفاظه لم تعرف عند العرب بنفس المقاصد التي قصدها المعتزلة، وسيأتي إن شاء الله ذكره. المهم أنه من النظريات التي يشيعها كثير أن مذهب المعتزلة مذهب بني على فهم لغوي في القرآن لمسألة الصفات، هذا غلط محض. ترى أن المعتزلة إذا أرادوا تقرير المذهب في كتبهم يدخلون من جهة الدلائل الكلامية، إذا انتهى تقرير المذهب يبقى المعارضة القرآنية للنتيجة، يستدعون هنا مسألة إيش؟ اللغة عبر قضية أو نظرية المجاز. واضح وليس واضحا؟ حتى لا يقول قائل كما يقول البعض ممن يتكلم في هذا أو يصنف في هذا، ولا سيما بعض الباحثين المعاصرين، أن السلف فهموا آيات الصفات من خلال لسان العرب والمعتزلة فهموا آيات الصفات من خلال لسان العرب، هذا غلط محض. المعتزلة لم تستخدم اللسان العربي إلا كجواب عن معارضة القرآن لنتيجتهم التي حصلوها تحصيلا إيش؟ كلاميا فلسفيا. نعم.
فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا
قد كذبوا على طريقة السلف لما قالوا إن طريقة السلف هي إيش؟ هي طريقة السلف هي إيش؟ التفويض، هكذا قال الأشاعرة. وقد كان المعتزلة يقولون السلف مجسمة. كلمة مجسمة ألا تدل على أن السلف في فهم المعتزلة كانوا يثبتون إثباتا حقيقيا؟ كانوا يثبتون أو لا يثبتون؟ كانوا يثبتون. لو كان السلف في فهم المعتزلة مفوضة هل يقولون عنهم مجسمة؟ لا. نعم.
وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة.
نعم، اعتقد أصحاب هذه المقالة أنه ليس في نفس الأمر، ليس في نفس الأمر أي أن الله لا يتصف بالصفات الفعلية، فلما اعتقدوا بالشبهات التي تلقوها عن المتفلسفة وأمثالهم أن الله لا يتصف بالصفات الفعلية عند الأشاعرة، قرروا إيش؟ أن مذهب السلف فيها هو التفويض ومذهب الخلف فيها هو التأويل. نعم.
التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع.
أما فساد العقل فلأن الدلائل التي استعملها هؤلاء لنفس الصفات دلائل فاسدة بالعقل، كما أنها فاسدة بإيش؟ بالشرع. ولهذا من قواعد شيخ الإسلام أن كل دليل عقلي يستدل به مبتدع على قول، فإن الدلائل العقلية نفسها تدل على بطلان هذا الدليل فضلا عن الدلائل إيش الشرعية. ولهذا لا تقل إن الدليل العقلي يرد بالدليل السمعي وحده، يرد بالدليل العقلي الصحيح والدليل السمعي، لأن العقل لا يعارض السمع. ومن قواعد شيخ الإسلام أن من استدل بدليل سمعي على بدعة فإن الدليل السمعي، وهذه حقيقة بدهية، لا يدل على بدعته، ليس كذلك؟ هذه حقيقة بدهية، أن من استدل بدليل من القرآن أو السنة على بدعة فإن الدليل الذي استدل به في الحقيقة والتحقيق لا يدل على بدعته، هذه حقيقة بدهية. لكن شيخ الإسلام يقول: وقد تأملت عند التحقيق، قال: واضطرد الأمر عندنا في ذلك أن كل من استدل بدليل سمعي على بدعة فإن هذا الدليل السمعي نفسه يدل على نقيض بدعته، وهذا ما يسمى بإيش؟ ما يسمى بإيش؟ بقلب الدليل، قلب الدليل. مثال ذلك أنه من أخص أدلة المعتزلة، وسبق هذا، لا تدركه الأبصار يستدلون بها على نفي الرؤية. جعل شيخ الإسلام رحمه الله هذا الدليل ماذا؟ هنا لنا طريقتان: إما أن نقول الدليل لا يدل على نفس الرؤية، هذا بدهي وواضح، لكن الذي يستعمله شيخ الإسلام وبعض المحققين من أهل العلم أن الدليل نفسه أو نفسه يدل على إيش؟ على إثبات الرؤية، لأن الله نفى الإدراك ولم ينفي إيش؟ ولم ينفي الرؤية، والإدراك قدر زائد على الرؤية، فإنك ترى الشيء فهل يلزم أن تدركه؟ لا. فلما نفي القدر الزائد دل على أن أصل المعنى أو بعبارة أخرى ما دونه يثبت أو لا يثبت؟ يثبت، وإلا لو كان المعنى من أصله منتفيا هل يحتاج إلى نفي القدر الزائد؟ هل يحتاج أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. ولهذا لما قال رجل لابن عباس: إن الله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول: لا تدركه الأبصار، قال له ابن عباس: يا هذا، ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أتدركها كلها؟ قال: لا. قال: فالله أعظم. فأنت ترى السماء، وكل بني آدم اليوم الذين يبصرون يرون السماء حقيقة، هل أحد من بني آدم يقول أنه يدرك كل السماء على ماهيته؟ لا. ترى الشمس، هل تدرك ماهية الشمس إدراكا حقيقيا؟ لا. فترى أن القرآن قال: لا تدرك الأبصار، لأن الله يرى ولا إيش؟ ولا يدرك، وهذا كماله، بخلاف المخلوقات فإنها ترى وتدرك. قد يقول قائل: الشمس لا ندركها، لكنها تقبل الإدراك ولا تقبل؟ تقبل الإدراك. فأنت ترى البعيد فلا تدركه، هو امرأة أو رجل، لكن هذا البعيد الذي الآن لا تدرك، تراه ولا تدرك، هل يقبل الإدراك ولا يقبل؟ يقبل، بخلاف الباري سبحانه فإنه يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علمه. نعم.
فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات.
النفي اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. هنا قاعدة: أن المذاهب المخالفة للسلف رتبت مذاهبها ترتيبا قبليا من النصوص، بمعنى أن المذهب بني على دلائل كلامية خاصة، ثم بعد ذلك نظروا في النصوص فربما وفقوا بين بعض النصوص، تأولوا بعض النصوص، فوضوا بعض النصوص حسب اختلاف المذاهب في هذا. ولكن يبقى أن المذهب كأساس الذي نقول إنه مخالف للسلف بني على أي أدلة؟ أدلة يسمونها الدلائل العقلية، وهي دلائل على صنفين. صنف من هذه الدلائل العقلية تفصيلي، بمعنى أنه يستدل به بعض الأعيان، بعض أعيان المذاهب، ولا يستدل به البعض الآخر، يرون أنه يؤيد المذهب فيستعمله، وهذا يختلف اجتهادهم فيه. فترى أن مسألة الصفات الفعلية مثلا عند الأشاعرة، أو مسألة الصفات بعامة عند المعتزلة، ترى أن عبد الجبار الهمداني يستدل عليها بأدلة كثيرة، الرازي مثلا في مذهب الأشعرية يستدل بأدلة كثيرة غير الأدلة التي حان يستعملها الجويني، قد يختلف مع الأدلة يستعملها القاضي أبي بكر أو القاضي أبو بكر بن الطيب وأمثال هؤلاء. هذه الأدلة التفصيلية أيها الأخوة ليس لها ذاك الاهتمام في المذهب عند أصحابها، بمعنى أن عدم هذا الدليل وبطلان هذا الدليل لا يوجب عندهم إيش؟ بطلان إيش؟ بطلان المذهب. هذه لا يلتفت إليها كثيرا. كل مذهب بل كل كتاب من كتب المتكلمين في أدلة تفصيلية، هذه الأدلة ليس لها ذات الاعتبار عندهم، ولهذا تجد يستدل بها بعض أعيانهم بعض أعيانهم يردون عليه. الرازي مثلا يقفل أدلة الجويني ويأتي بأدلة جديدة، واضح؟ هذه المسألة ليس لها ذات الاهتمام، وهي مسألة الدلائل التفصيلية، بمعنى أنها دليل ضمن أدلة، إذا صح الدليل الأول من صح يبقى المذهب موجودا. فأنت إذا أبطلت دليل رقم 9 من أدلة الرازي لا يعني أنك أبطلت إيش في فهم الأشاعرة، لا يعني أنك أبطلت المذهب، واضح؟ لكونه دليل ضمن أدلة، وعدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. الأدلة التي تعتبر هي معاقد المذاهب، التي تعتبر معاقد المذاهب هي ثلاثة أدلة، بمعنى أنك إذا أبطلت هذا الدليل إيش بطل المذهب، حتى عند أصحابهم مقتنعون أنك إن أبطلت الدليل بطل المذهب. الأدلة المستعملة عند من خالف السلف ممن تكلم في الأسماء والصفات ممن انتسب للقبلة هي في الجملة ترجع إلى ثلاثة أدلة أصول، وغيرها أدلة إيش تفصيلية مرتبة عليها ليس لها ذات الاعتبار الكبير عند أصحابها فضلا عن غيرهم. ما هي الأدلة الأصول الثلاثة؟ أخص هذه الأدلة دليل الأعراب. هذا الدليل استدل به المعتزلة، استدل به الأشاعرة، استدل به الماتريدية، استدل به حتى المشبهة كهشام بن الحكم ومحمد بن كرام السجستاني. وقد يقول قائل كيف هو دليل واحد دليل الأعراب واستدل به أقوام يختلفون بالمذهب كالأشاعرة والمعتزلة، بل إيش بل يتناقضون، فإن المعتزلة خلاف إيش المشبهة، فكيف نقول إن المشبهة كهشام بن الحكم يستدل بدليل الأعراب والمعتزلة النفاة يستدلون بدليل الأعراب، مع أن هذا مذهبه التشبيه وهذا مذهبه التعطيل وبينهما نسبة إيش تضاد، أليس كذلك؟ الخلاف يرجع إلى طريقة ترتيب المقدمات في الدليل، يعني كل مذهب يرتب مقدمات تختلف عن المذهب الآخر، يلتزم النتائج تختلف عن النتائج الآخر، فيبقى أن الدليل بوجه عام يقال هو دليل الأعراب، ولكن ده يختلف الترتيب في المقدمات والنتائج. المعتزلة يقولون أن الصفات أعراب، وأن الأعراب لا تقوم إلا بجسم، والأجسام متماثلة ولا تخلو من الحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها. ما النتيجة؟ قالوا النتيجة نفي الصفات. ترى أنهم جعلوا كل ما يقوم بالذات صفة، سواء كان لازما أو متعلقا بالقدرة والمشيئة. جاء أبو الحسن الأشعري وقال هذا دليل فلسفي والتزمه، لكن غير في مقدمته. كيف التغيير؟ قال العرض عندنا ليس الشيء اللازم، إنما الذي يعرض ويزول، أما اللازم فلا إشكال فيه. ومن هنا أثبت أبو الحسن الأشعري إيش الصفات اللازمة، لأنها عنده تسمى أعراض أو لا تسمى، ما تسمى أعراض، هو يصحح دليل الأعراض. تقول كيف أثبت الصفات اللازمة؟ قال الصفات اللازمة ليست أعراض. ما العرض؟ قال العرض ما يعرض ويزول، إذن الشيء الذي يتعلق بالقدرة والمشيئة. ومن هنا نفى الأشعري وجميع أصحابه ماذا؟ وجميع أصحابه نفوا إيش الصفات الفعلية. ترى أن محمد بن كرام يقول أن الدليل دليل الأعراض يقود إلى إثبات الجسم، نسبة الجسم لله. وهلم جرى، هذه حقيقة مقاصد ما أحب الدخول فيها لأنها ليست مقاصد فاضلة، لكن أحب أن أبين أن معاقد الأدلة عند المخالفين التي بنوا عليها المذاهب المخالفة للسلف في الصفات ثلاثة: دليل الأعراض وهو أكثر الأدلة شيوعا في المخالفين، استعمله المعتزلة، استعمله الأشاعرة، استعمله الماتريدية، استعمله المشبهة، استعمله المجسمة كمحمد بن كرام. هذا دليل إيش الأعراب. كثير من فضلاء أهل العلم والفقهاء وبعض فضلاء المتكلمين ذموا هذا الدليل، ولكن في الغالب أن الذين ذموه لم يسلموا من تأثيره. هذا إذا تكلمنا في غير من حقق في مذهب أهل السنة، وإلا فإن السلف ذموا هذا الدليل وكذلك أتباعهم ذموا هذا الدليل ولم يتأثروا به. لكن إذا قصدنا من كان من الفقهاء له تأثر بأقوال المتكلمين، فقد تجده يذم الدليل مع أن نتيجة المذهب الذي يلتزمه مبنية على نفس هذا الدليل. وهذه بعبارة يعني ممكن نلخصها أنه هناك تناقض أو عدم توافق بين الموقف النظري والموقف التطبيقي عند أكثر المتأخرين من المتكلمين، يذمون شيئا ويطعون في نفس ما ذموه أو في تأثير من تأثيره. واضح؟ هذا دليل الأعراب، أنهم جعلوا الصفات أعراب ومرتب هذا على أن الأعراب ما يقابل الجوهر من المعتزلة أو العرب ما يعرف ويزول ولا يبقى زمنين عند الأشاعرة. هل ترون أنها إذا رجعنا للحقيقة الأولى هل هي قضايا لغوية لغة العرب؟ لا. هل هي قضايا شرعية منصوص عليها في القرآن؟ لا. إذن هذا يدلنا على أن هذه المذاهب كونت تكوينا إيش في الأصل فلسفيا، ولكنها بحكم إسلامية أصحابها وانتسابهم للقبلة وجعلهم من المسلمين، ولا شك أن الأشعرية من أهل الإسلام، تأثروا بمقاصد شرعية عامة واستدلوا بمقاصد شرعية عامة كقوله تعالى ليس كمثله شيء وأمثال ذلك، هل تعلم له سمية، قل هو الله أحد، قالوا الأحد هو المنزه عن حلول الحوادث وهل مجرد. هذا الدليل أشهر الأدلة، وهذا الدليل كما قلت أنك إن أبطلته عند المعتزلة بطل دليل بطل مذهبهم، إن أبطلته عند الأشاعرة بطل مذهبهم. المذهب في حقيقته مركب على هذا الدليل. الدليل الآخر وهو دليل التخصيص، دليل التخصيص هذا دليل أصله أشار إليه ابن سينا في كثير من كلامه، واستعمله بعض الأشعرية الذين لهم اضطراب أو تطور كثير في المذهب، وخاصة من استعمله أبو المعالي الجويني. الجويني مطلب الحال، الجويني هو فقيه شافعي أصولي، له كتاب البرهان في أصول الفقه وله تصنيف في فقه الشافعية، ولكنه مضطرب الحال، صنف كتاب الشامل والإرشاد بطريقة كلامية منظمة على تنظيم الأشاعرة بطريقة غالية، لأنه استدعى كتب بهاشم الجبائي وتأثر بها، ولهذا خالف سلفه الأشعرية كثيرا. الجويني في آخر أمره كتب الرسالة النظامية، و في هذه الرسالة أبطل مذهب التأويل جملة وتفصيلا، ورجع إلى مذهب التفويض الذي ظن أنه مذهب من مذهب السلف، ولهذا المصنف سينقل عنه في الأخير من الرسالة النظامية هذا النقل. الجويني استعمل دليل التخصيص وهو مقارب لدليل الأعراب، ومبني نتيجته المحصلة دليل التخصيص أن الصفات الفعلية تنتفي عن الله، لأن التخصيص هو أي التخصيص بالقصد المعين هو المميز للحوادث، والرب سبحانه وتعالى منزه عن حلول الحوادث. على هذا الترتيب الدليل الثالث، هذا الدليل التخصيص ضيق في الغالب ليس له انتشار واسع. الدليل الثالث هو دليل الذي استعمله من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، وهو دليل التركيب، وهذا هو الذي بسطه ابن سينا في كتبه كالإشارات والتنبيهات. وإن كان ابن سينا كما أسلفت أنه رجل له انتظامان في الفلسفة، انتظام عقلي نظري، انتظام صوفي إشراقي، يعني ليس رجلا عرفانيا صوفيا غنوصيا إشراقيا، دائما تارة يكون كذا وتارة يكون كذا. كتبه يعني كتب ابن سينا مر على هذا التصنيف ومر على هذا التصنيف، بعض الكتب يركبها على هذه الطريقة وهذه الطريقة، مثلا من أشهر كتب ابن سينا الإشارات والتنبيهات. هذا الكتاب هل هو على الطريقة الفلسفية النظرية أو الفلسفية الإشراقية؟ هو مركب من هذا ومن هذا، ولهذا تجد يتكلم في مقامات العارفين كلاما صوفيا إشراقيا، يتكلم في مسائل التجريد كلاما نظريا عقليا أحيانا. الشفاء في الغالب أنه يستعمل فيه الطريقة الأرسطية، وإن كان أحيانا يدخل عليه الكلام في مسائل الإشراق والتصوف، ولهذا لما صنف كتاب الشفاء وهو أكبر كتب الفلسفية قال وما أودعناه بهذا الكتاب